بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ودرسنا في هذا اليوم الكلام على الحديث الحسن. الذي أحد يقول ما فهم الحديث الصحيح، أنا قد جعلت ورقتين ملخصا لدرس أمس، قد كتبت ورقتين ملخص لدرس أمس. الذي ما يفهم ويصعب عليه الفهم إن شاء الله يصورهما وتكون معه كشرح مختصر على هذه المقدمة. قال رحمه الله: أولها الصحيح وهو مختصر، إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف فرقا وغدر، رجاله لا كالصحيح اشتهرت. هذا هو الحديث الحسن. لكن قوله الحديث والحسن المعروف طرقا وغدت أولى أن يعبر بالخفيف، لأن هذا التعريف الذي ذكره البيقوني رحمه الله تعالى هو تعريف الخطابي، وتعريف الخطابي منتقد. فالآن البيقوني يقول والحسن المعروف طرقا، أي هو الحديث الذي عرفت اشتهرت طرقه وعرف مخرجه، هذا تعريف الخطابي منتقد. لكن الأولى أن يقال والحسن الخفيف ضبطا إذ غدا رجاله لا كالصحيح اشتهرت. فأنت إذا فهمت تعريف الحديث الحسن يسهل عليك تعريف الحديث الصحيح، يسهل عليك تعريف الحديث الحسن. فالحديث الحسن كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هو الصحيح إذا خف الضبط. من يفسر لهذا القول؟ الحديث الحسن هو الصحيح إذا خف الضبط. وقد عرفنا شروط الحديث الصحيح، ما هي يا أخوان؟ الاتصال. شروط الحديث الصحيح الاتصال والعدالة والضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة، هذه خمسة شروط. فإذا الحسن هو الحديث الصحيح، أي الذي يتصل سنده، أي الذي يتصل سنده بناقل العادل. لكن الضبط هنا خفيفا، الفارق بين الحديث الحسن والحديث الصحيح أن الحديث الصحيح رواته تامي الضبط، بينما الحديث الحسن رواته راوي أحد رواته خفيف الضبط، أحد أو كل. المهم إذا وجد في السند راوي واحد خفيف الضبط حكم على الحديث بأنه حسن. إذن فهمتم ما هي شروط الحديث الحسن؟ اتصال السند وعدالة الرواة. إلا أنه يخالف الحديث الصحيح لماذا؟ في الضبط، حيث أن بعض رواته قد تقل أو تخف عدالته، قد تخف عدالة يعني ضبطه، قد يخف ضبطه فمن هنا صارت رتبة الحديث الحسن دون رتبة الحديث الصحيح، مع أن الحديث الحسن والحديث الصحيح كلاهما من قسم المقبول أم المردود. الحديث الصحيح والحسن من قسم المقبول أم قسم المردود يا أبا بكر؟ عندك يا أبا عبد الرحمن، الحديث الصحيح والحسن من قسم المردود أم المقبول؟ من قسم المقبول. إذن الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن أن الحديث الحسن خفيف الضبط. بقي معنا في هذا الباب أن نعرف أن هناك أو هذا آخره للغد إن شاء الله، مراتب الحديث الصحيح أو مراتب الصحة. الآن عرفتم الحديث الصحيح وهو الذي توفرت فيه 5 شروط، وعرفتم الحديث الحسن وهو الذي توفرت فيه 5 شروط، إلا أنه فارق الصحيح لماذا؟ في الضبط، في تمام الضبط. بقي معنا الآن مراتب الصحة، مراتب الصحة. أعلى المراتب في الصحة ما اتفق عليه البخاري ومسلم، أعلى مراتب الصحة ما اتفق عليه الإمام البخاري والإمام مسلم. مفهوم يا أخوان؟ إذا كان الحديث مثلا حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، من أخرجه؟ البخاري ومسلم، فهذه أعلى مراتب الصحة. ثم يليه من فرد به البخاري، من فرد به البخاري، ثم يليه من فرد به مسلم. هذه تستفيد منها معرفة هذه الأمور، تستفيد منها عند الترجيح. فالآن عندنا يا أخوان أعلى المراتب إيش؟ ما اتفق عليه الشيخان، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرط البخاري ومسلم. يكون ما الحديث ليس في مسلم ولا في البخاري، وإنما يكون على شرط البخاري ومسلم خارج الصحيحين، فهذا المرتبة ماذا؟ الرابعة. المرتبة الرابعة، الأولى ما اتفق عليه البخاري ومسلم، الثانية من فرد به البخاري، الثالث من فرد به مسلم، الرابع ما كان على شرط البخاري وشرط مسلم، الخامس ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط البخاري، السادس ما كان على شرط مسلم، السابع ما كان صحيحا وليس على شرط أحد منهما. فهنا عندنا 7 مراتب للحديث الصحيح والحسن، 7 مراتب للحديث المقبول. من يعيدها؟ عندك يا أبو زكريا، اسمعوا وافهموا. ما اتفق عليه الشيخان، من فرد به البخاري، من فرد به مسلم، ما كان على شرط الشيخين، ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط مسلم، ما كان صحيحا وليس على شرط أحدهما. إذن يا أخوان الآن عندنا حديث اتفق عليه البخاري ومسلم، تعارض مع حديث انفرد به البخاري أو انفرد به مسلم، أيهما يقدم؟ أيهما يقدم؟ الذي اتفق عليه البخاري ومسلم أو الذي انفرد به أحدهما؟ ها؟ الذي اتفق عليه البخاري ومسلم. إذا المراتب الصحيح تستفيدون منها عند ترجيح بين الأحاديث التي ظاهرها الاختلاف. تأتي من أخرج هذا الحديث؟ البخاري ومسلم، الحمد لله. هو في أعلى مراتب الصحة. من أخرج الحديث الآخر؟ انفرد به مسلم. إذن الذي أعلى مراتب الصحة يقدم على الذي هو أنزل قليلا. عندنا أيضا ننظر خارج الصحيح، عندنا حديث جاء على شرط البخاري ومسلم وخالفه حديث على شرط مسلم، أيهما يقدم؟ الذي على شرط البخاري ومسلم، أو صح حديث على غير شرطهما وحديث على شرطهما، أيهما يقدم؟ الذي على شرطهما. فإذا مراتب الصحة تستفيد منها عند التعارض. بقي معنا يا أخوان الحديث الحسن، عرفتم تعريفه وعرفتم ضابطه. إذا جاء للحديث طريقان، إذا جاء حسن مع حسن إيش نسميه؟ حسن مع حسن. مثلا تجد حديثا من طريق محمد بن إسحاق وحديثا آخر من طريق ابن عجلان، ابن عجلان حسن الحديث ومحمد بن إسحاق حسن الحديث، فإذا اجتمع في طريقين على رواية حديث حسن حديث مع حسن حديث يسمى صحيح لغيره، يسمى صحيح لغيره. وأيضا هذا يستفاد منه، إذا وجدت حديثا صحيحا لذاته مع حديثا صحيحا لغيره، أيهما يقدم؟ أيهما يقدم؟ الصحيح لذاته. إذا وجدت حديثا صحيحا لغيره وحديثا حسن لذاته، أيهما يقدم؟ الصحيح لغيره، لأنه جاء حسن وحسن وحسن. فهمتم يا أخوان؟ إذن إلى هنا نكاد نكون قد انتهينا من معرفة الصحيح والحسن. بقي معنا معرفة الحسن لغيره. الحسن لغيره سيأتي، وكل ما عن رتبة الحسن قصر، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أجسام الكفر. الحديث عرفنا يا أخوان إلى كم ينقسم؟ إلى مقبول ومردود. والمقبول ينقسم إلى صحيح وحسن، والضعيف إلى أجسام الكفر. والضعيف إلى أجسام كثر. عندنا ضعيف يكون الضعف فيه من جبر، إنسان الآن يعني منكسرة رجله، عندنا رجل انكسرت رجله وآخر انكسرت يده، أيهما أضعف؟ الذي انكسرت رجله، والذي انكسرت يده أقوى منه قليلا. وعندنا أيضا رجل طريح الفراش مشلول، مشلول كامل، أيهما أشد ضعفا؟ الذي عنده شلل كامل ولا الذي عنده كسر؟ الذي عنده شلل. فالآن عندنا الحديث الضعيف أجسام كثيرة، منها ما هو ضعيف قليل، منها ما هو ضعيف يمكن يدفف غيره، ومنها ما هو ضعيف مصطرح بالمرة مثل المشلول. فالآن عندنا واحد رجله مكسورة وآخر يده مكسورة، ضعيفان، إذا تعاونا وتعاضدا ربما يقوم ببعض العمل، صح ولا لا؟ فكذلك عندنا رجل خفيف الضغط ابن لهيعة، خفيف الضغط هو عالم من علماء السنة لكن عنده خفة الضغط، يعني ما هو في الحفظ مثل شعبة ولا مثل سفيان ولا مثل محمد بن إسحاق ولا كذلك مثل أما لا محمد بن العلاء ولا مثل محمد بن عجلان، لا هو مثلهم، هو مسكين يحفظ وينسى. جاء واحد آخر عبد الله بن محمد بن عقيل، عبد الله بن محمد بن عقيل نفس الخبر، فيه لين، ما هو لين بالكلية، فيه لين يحفظ وينسى. إذا اجتمع هذا الذي يحفظ وينسى مع الذي يحفظ وينسى، جاءوا بالحديث على صورة واحدة، قلنا إذن هذا حديث حسن لغيره، هذا حديث حسن لإيش؟ لغيره، لأنه لو جاء من طريق ابن لهيعة وحده لظن هذا حديث ضعيف، ولو جاء من طريق محمد بن عقيل وحده لظن هذا حديث ضعيف، لكن لما جاء من طريق هذا الضعيف وهذا الضعيف قلنا هذا حديث حسن لغيره. إذن نكون إلى هنا قد انتهينا من ثلاثة أقسام من أقسام الحديث. من يقولها؟ من يقولها ويرفع يده؟ عندك يا أخي، ما هي الأقسام التي انتهينا بها إلى الآن من أقسام الحديث؟ الصحيح والحسن والحسن سنأتي، والحسن وماذا؟ والضعيف، ثلاثة أقسام عرفناها. قلنا الحسن مع الحسن إيش يكون؟ إذا جاء الحديث من طريقين كل طريق حسن لذاتها، إيش يسمى؟ صحيح لغيره. أصلا يعني الطريق وحدها ما هي صحيحة، لكن لما جاء معه غيره قلنا صحيح لغيره، صحيح لغيره. والأول نسميه صحيح لذاته، صحيح لذاته. بقي معنا الضعيف، تقدم أنه أقسام كثيرة سيأتي منها الموضوع والمنكر والشاذ و إلى الآخر. فضعيف من جبر مع ضعيف من جبر إيش يسمى؟ حسن لغيره. كما أن الحسن الذي يأتي صاحبه خفيف الضبط يسمى حسن لذاته. فهمتم؟ إلى الآن نكون قد انتهينا من خير عظيم، وفهمنا شيئا كثيرا مما يتعلق بدراسة الصحيح والحسن والضعيف. وإلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. شرط البخاري ومسلم، الأخ يسأل عن شرط البخاري ومسلم. تعرفون أن العالم أو المصنف أو الكاتب حين يكتب يجعل له شرطا يسير عليه، فالبخاري اشترط ألا يخرج في كتابه الجامع الصحيح المسند من سنن النبي وأيامه، أي هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو صحيح البخاري، ألا يخرج إلا لمن لقي شيخه، اشترط اللقي مع السماع منه بالجملة ولو حديث واحد، اشترط اللقي. مثلا أنت لو جئت تحدث عن الشيخ مقبل وأنت لقيته، نقول هنا على شرط البخاري، على شرط البخاري. بينما مسلم ما اشترط اللقي، مسلم ما يقول لابد أن تلقاه، أن تصرح أنك لقيته. فهمتم شرط اللقي؟ مثلا الآن ستعرفون إذا جاء شرط مسلم، بينما شرط مسلم يقول مع إمكان اللقي، قال أنا أخرج في كتابي هذا لمن روى عن آخر مع إمكان اللقي. كيف هذا؟ الآن نحن عاصرنا الشيخ الألباني، نحن عاصرنا الشيخ الألباني على شرط البخاري، لابد أن يعلم أنك لقيته وسمعت منه، وإلا يقول لك أنا ما أقبل منك. البخاري يقول أنا ما أقبل منك إلا أن تكون لقيته وسمعت منه. مسلم ما يشترط هذا، يقول إمكان اللقي. الآن الشيخ الألباني عاش في زمننا ونحن نطلب علم وهو يحدث، إذن هناك مجامع يجتمع فيها الناس في الحج والعمرة، أو ربما سافرت الأردن، أو ربما إلى غير ذلك. فالإمام مسلم يقول بما أن هذا ثقة، هذا ثقة، فإذا وأمكن لقيه للشيخ الألباني بتعبير عن الإمام مسلم، وإلا الإمام مسلم قد تقدم، فإذا أنا أحدث عن هذا الرجل، أنا أحدث عن هذا الرجل. فهمتم الآن الفرق بين الشرطين؟ البخاري يشترط أن يعلم أنك لقيت شيخك وسمعت من شيخك، مسلم ما يشترط هذا. يعني أهم شيء عنده إمكان اللقي. مثلا أنت عندنا في صنعاء، أنت عندنا في اليمن، والشيخ يحيى الحجوري في اليمن، أنت الآن ما عندنا أنك أتيت دماج ولا سمعت من الشيخ يحيى في دماج، لكن يمكن أن الشيخ يحيى يطلع صنعاء أو يخرج دعوة وأنت سمعت منه والتقيت به وحدثت عنه. فهذا على شرط من؟ شرط مسلم، شرط مسلم. لكن البخاري يشترط أن تلقى شيخك وتسمع منه في الجملة. فهمتم يا أخوان؟
إلى هنا الحمد لله. تفضل يا أبا معاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، كان درسنا للأمس في مثل هذا الوقت في هذا الكتاب من كتب عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو المسمى متن لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. والسؤال الأول، مؤلف هذا الكتاب من هو؟ مؤلف كتاب اللمعة من هو؟ ابن قدامة المقدسي، موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي. ثم السؤال الثاني، هل هذا الكتاب موافق لعقيدة أهل السنة والجماعة والسلف الصالح؟ هل هذا الكتاب وما ذكر فيه موافق لعقيدة أهل السنة والجماعة وما كان عليه السلف الصالح؟ عندكم، كنتم معنا أمس ولا لا؟ أحسنت. الأصل أنه على عقيدة أهل السنة والجماعة، إلا في بعض الفقرات اليسيرة التي انتقدت عليه، في بعض الفقرات اليسيرة التي انتقدت عليه. طيب، السؤال الثالث، ما الفرق بين العقيدة والتوحيد؟ ما الفرق بين العقيدة والتوحيد عند من؟ لا، عند الذين ما أجابوا. عندك العقيدة أعم من التوحيد، فإن العقيدة تشمل التوحيد وزيادة، تشمل أمورا لا تذكر في التوحيد، بينما التوحيد محصور في ثلاثة أقسام: الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. طيب، وأيضا العقيدة قد تكون بباطل عموما من حيث اللغة، والتوحيد كله حق. طيب، ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة، فما هو الدليل على ذلك، على أن الإنسان يبتدئ بالبسملة في كتاباته وخطاباته وكلامه؟ ما هو الدليل على هذا عندك يا جمال؟ ابتداء بكتاب الله عز وجل، وأيضا وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم في كتاباته وخطاباته. هنا قوله المحمود الحمد لله المحمود بكل لسان، ايش المراد بكل لسان عند واحد من المتاخرين؟ ها عندك بكل لغه، وايضا اللغه العربيه، ها من يزيد؟ المحمود بكل لسان، هل معناه انه ما يحمد الله عز وجل الا من يتكلم باللغه العربيه؟ اذن بكل لغه، وايضا بلسان الحال وبلسان المقال. طيب، المعبود في كل زمان، ايش قلنا عند هذه الفقره بالامس؟ المعبود في كل زمان، هذه الفقره يرد بها على طائفه من اهل البدع، فما هي هذه الطائفه وما هو الرد؟ المعبود في كل زمان عندك يرد به على الصوفيه وبعض الصوفيه الذين يرون أن الإنسان إذا بلغ درجة من العبادة والعلم أنه تسقط عنه التكاليف، وهذا باطل، فالله عز وجل يجب على العبد أن يعبده حتى متى؟ حتى يأتيه اليقين أي الموت. وأيضا نستفيد من هذا من قوله المعبود في كل زمان، نستفيد من هذا إيش عند من؟ تفضل عندك وفاق صوتك، أحسنت. نستفيد من هذا أن الطائفة المنصورة لا تزال موجودة إلى قيام الساعة، معبود في كل زمان، وإنما أحيانا تكثر وأحيانا تقل، في هذا الزمن مثلا تكون في بلد وفي الزمن الثاني تأتي في بلد آخر، وإلا لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. طيب، وقوله لا يشغله شأن عن شأن، إيش معنى لا يشغله شأن عن شأن؟ ما معنى لا يشغله شأن عن شأن؟ ما معنى ها يا أبا؟ يعني أن الله عز وجل في تدبير المخلوقات والكائنات لا يشغل ببعضها عن البعض الآخر. الإنسان لضعفه وعجزه لا يستطيع أن يقول أن يقوم بعملين في وقت واحد، صح ولا لا؟ لا يستطيع أن يقوم بعملين في وقت واحد، ما يمكن أن تكون في دار السلام وفي أديس أبابا في وقت واحد، صح؟ ممكن هذا ولا ما ممكن؟ ما هو ممكن، صح؟ وهكذا لا يمكن أن الإنسان مثلا يزاول عملين في وقت واحد متضادان. أما الله عز وجل فلا يشغله شأن عن شأن، يدبر الكون بأكمله. طيب، قوله ونفذ حكمه في جميع العباد، ايش المراد بالحكم هنا يا ابا النجاشي؟ ونفذ حكمه في جميع العباد، ايش المراد بالحكم هنا؟ كنت معنا بالامس، كنت موجودا بالامس عندك 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 يا ابا سميه، أحسنت. المراد بالحكم هنا الكوني الذي لا يتخلف، لا بد أن يحصل، مثل الموت، الحياة، المرض، الرزق، فكل هذه أحكام كونية إذا حكم الله عز وجل وقضى بها لا يمكن أن تتخلف، تنفذ في العباد. أما الأحكام الشرعية فقد تنفذ في بعض العباد ولا تنفذ في الآخرين. طيب، قوله ولا تتمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ما معنى هذه العبارة أو ما مجملها، ما مجمل معنى هذه العبارة؟ لا تتمثله العقول بالتفكير ولا القلوب تتوهمه بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني أن الإنسان مهما حاول أن يستنبط وأن يخترع بعقله بعض الأسماء والصفات لله عز وجل من صفات الكمال إنه لا يستطيع، فإنه لا يستطيع. ولهذا كان هذا الباب متوقف على الأدلة من القرآن والسنة. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية جمعت بين شيئين، فما هما؟ تفضل. أحسن، النفي والإثبات. نفي إيش؟ نفي ماذا؟ طيب، في قولي ليس كمثله شيء، لكن نفي لماذا؟ للمثيل، وأن الله عز وجل ليس له مثيل. والإثبات إثبات إيش؟ وهو السميع البصير، فيه إثبات الصفات والأسماء، إثبات الصفات والأسماء. أحسنت. طيب، ثم أخذنا بعدها الدرس الثاني وهو التسليم والقبول لآيات وأحاديث الصفات، وأن المسلم يجب عليه أن يتلقى ما جاء في القرآن وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان والتسليم والقبول، ولا يتعرض لهذه الأدلة بالرد. إيش المراد بالرد هنا؟ إيش المراد بالرد هنا؟
التأويل.
التأويل والتحريف. سيأتي التأويل. قد يكون ردا كليا للأدلة، وهذا يفعله الزنادقة والكفار، وقد يكون ردا جزئيا كما يرد بعض الذين يقولون يؤمنون بالسنة ولا يؤمنون بالقرآن، وهذا أيضا كفر، أو يكون ردا جزئيا أيضا كأن يرد مثل ما يفعل المعتزلة يردون أخبار الآحاد، أو ما يفعله بعض أهل البدع يردون بعض الأدلة بتأويلها وتحريفها. طيب، قال والتأويل، إيش المراد بالتأويل هنا؟ التحريف، لأن التأويل كم له معاني التأويل؟ ما اسمك أنت؟ ها؟ أبو ليلى، كنيتك أبو ليلى. طيب، ها؟ بمعنى التحريف؟ وبمعنى التفسير؟ وبمعنى حقيقة الشيء ومآله. طيب، فما هو الجائز من هذه الثلاثة الأقسام الذي يجوز للإنسان؟ من ثلاث الأقسام: التأويل بمعنى التحريف، أو التأويل بمعنى التفسير، أو التأويل بمعنى حقيقة الشيء. ما هو الجائز من هذه الثلاث الأقسام عندك؟ أحسنت، التأويل بمعنى التفسير. أما التأويل بمعنى التحريف فإن هذا فعل من؟ فعل أهل البدع. وأما حقيقة الشيء فهذا شيء غيبي، هذا شيء غيبي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والتشبيه والتمثيل، أيهما أولى أن يعبر به، التشبيه أو التمثيل؟ التشبيه أو التمثيل عند من؟ ممن لم يجب عندك التمثيل. لماذا؟ لأنه تعبير القرآن. أحسن، والدليل ليس كمثله شيء. أيضا التعبير بالتمثيل أولى. لماذا؟ لأن التمثيل أشمل، فإنه من جميع الوجوه، بينما التشبيه يكون من بعض الوجوه. هنا يقول المؤلف: وما أشكل من ذلك، هل في نصوص الكتاب والسنة إشكال؟ عندك ها؟ كيف من الأفهام؟ وضح للجماعة ما يفهمون. يعني نصوص الكتاب والسنة ليس فيها إشكال، واضحة بينة جلية، لكن يحصل الإشكال من قصور الفهم. من قصور الفهم. أحسنت، يعني يكون من الفهم، من قصور الفهم، فهذا يشكل عليه هذا الدليل، وآخر ما يشكل عليه. فالجاهل تشكل عليه كثير من النصوص، لكن هي في الحقيقة واضحة بينة جلية، فإذا طلب العلم صارت واضحة. طيب، ثم مذهب أهل السنة والجماعة في باب أدلة الصفات أنهم يؤمنون باللفظ والمعنى، أو يؤمنون باللفظ دون المعنى عند من؟ عندك. يؤمنون باللفظ والمعنى، يؤمنون باللفظ بالدليل وأنه من عند الله وأنه كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويؤمنون بالمعنى بأن هذه الصفات لها معنى حقيقي. وأهل البدع إيش يقولون المفوضة؟ يؤمنون باللفظ ويفوضون المعنى. فإذا سئلوا هل لصفات الله عز وجل حقيقة؟ يقولون الله أعلم. فما هو الموضع الذي انتقد على ابن قدامة في هذا الباب؟ ما هو الموضع؟ انظروا في الكتب. هذا الموضع قال: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. وهذا خطأ، وهذا خطأ، بل نصوص الصفات لها معاني حقيقية، ولا نقول نفوض معناها، وإنما يفوض أهل السنة إيش؟ يفوض أهل السنة إيش؟ الكيفية، الكيفية، بل لا يجوز السؤال عن الكيفية. والأشاعرة عندهم قاعدة، الأشاعرة من أهل البدع عندهم قاعدة، أنهم يقولون لا تسأل عن الله بكيف ولا متى ولا كم ولا أين. هذه الأسئلة من الذي يقول لا تسأل عن الله بها؟ من هو؟ أنتم معي؟ الأشاعرة. الأشاعرة يقولون لا تسأل عن الله بكيف ولا كم ولا أين ولا متى. هل هذا صحيح الآن؟ بعضه صحيح وبعضه خطأ. فقوله لا تسأل عن الله بكيف صحيح أو خطأ؟ صحيح. أهل السنة يقولون لا نسأل عن الكيف. طيب لا تسأل عن الله بكم، هل هذا صحيح؟ هذا خطأ، لأن الله يقول قل هو الله أحد. كم الله عز وجل؟ واحد. إذن هذا السؤال ما هو خطأ، صواب. لا تسأل عن الله بأين، هل هذا صواب؟ لا، خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية أين الله، قال للجارية أين الله، فكيف يكون هذا خطأ؟ طيب السؤال الذي بعده، لا تسأل عن الله بمتى، وهذا السؤال أيضا خطأ، فإن الله عز وجل يقول هو الأول والآخر، هو الأول والآخر، وإنما هذا من عند قاعدة عند الأشاعرة، والصواب أن الله عز وجل هو الأول والآخر، وهو الواحد الصمد، وهو أيضا في السماء في العلو مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، لكن لا يسأل عن الكيفية، لا يسأل عن الكيفية. طيب هذا الذي أخذنا بالأمس. قال رحمه الله تعالى: كلام أئمة السلف في الصفات، كلام أئمة السلف في الصفات. وكلام أئمة السلف رحمه الله تعالى في باب الأسماء والصفات كثير، وإنما ذكر المؤلف شيئا يسيرا، وخصه رحمه الله تعالى خص الصفات، مع أن الصفات تؤخذ منين؟ من الأسماء، ولم يذكر الأسماء، خص الصفات ولم يذكر الأسماء. أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، الكلام الآن على إيش؟ على الصفات. طيب، وفي الدرس الأول قال التسليم والقبول لآيات وأحاديث الصفات. طيب، وسيأتي في الدرس الذي بعده ذكر بعض آيات الصفات، ثم ذكر بعض أحاديث الصفات. لماذا خص المؤلف الصفات في هذه الدروس كلها ولم يذكر الأسماء؟ لكثرة المخالفين في باب الصفات، لكثرة المخالفين لمعتقد السلف في باب الصفات، ولأن عندهم شبه كثيرة، فأراد أن يبين هذه المسألة حتى يكون السني على بصيرة من أمره. فإن المخالفين في باب الصفات أكثر أو الذين خالفوا في باب الأسماء؟ الذين خالفوا السلف في باب الصفات أكثر أو الذين خالفوا السلف في باب الأسماء؟ عندكم أنتم اليوم تغديتم أكلتم غدا ولا ماشي؟ طيب في باب إيش؟ في باب الصفات. الخلاف في باب الصفات أكثر، يعني الذين ابتدعوا وخالفوا باب الصفات أكثر من الذين خالفوا باب الأسماء الحسنى. طيب، قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه ورحمه إمام أهل السنة والجماعة، قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وهذه المسألة ستأتي، وإن الله يرى في القيامة، وهذه أيضا ستأتي وإنما هي إشارة، وما أشبه هذه الأحاديث، يعني الأحاديث التي فيها صفات، التي فيها صفات الله عز وجل. ما هو قول الإمام أحمد في صفات الله عز وجل والأدلة التي جاءت فيها صفات الله سبحانه وتعالى؟ قال، يعني الإمام أحمد: نؤمن بها ونصدق بها، لا كيف ولا معنى. وهذا الموضع الثاني من المواضع التي انتقدت على ابن قدامة رحمه الله تعالى. الموضع الأول أنه وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض المعنى. طيب، هذا الموضع الأول. الموضع الثاني هذا: لا كيف ولا معنى، انتقد على ابن قدامة. قد يقول قائل: لماذا ينتقد على ابن قدامة وهو كلام الإمام أحمد؟ أنتم معي ولا لا؟ فهمتم السؤال؟ قد يقول قائل: هذا كلام من؟ كلام الإمام أحمد بن حنبل، فلماذا ينتقد على ابن قدامة؟ ينتقد على ابن قدامة لأنه ذكره ولم يبينه، ذكره ولم يبينه. وهكذا السني إذا ذكر في كتابه أو محاضرته أو مؤلفه كلاما يخالف الصواب فإنه ينتقد عليه، يقال: فلان يأخذ من كتب مثلا المبتدعة، أو فلان ينقل الخطأ في كلامه في كتبه في محاضراته، فينتقد عليه وإن كان ليس من كلامه، ليس من كلامه. فكيف نعمل بهذه الفقرة؟ قوله ولا معنى، معناه أنه إيش؟ يفوض المعنى. وهل هذا صحيح أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يفوض المعنى؟ أبدا. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إمام أهل السنة والجماعة، وخصوصا في باب الاعتقاد، في باب الأسماء، في باب الصفات، فهو الذي رد على الجهمية ورد على أهل البدع في زمنه. ولهذا قال أهل العلم في تفسير هذه العبارة: إنها من طريق حنبل ابن إسحاق بعض، وهو من أقارب الإمام أحمد رحمه الله، وهو يروي عن الإمام أحمد بعض المناكير، بعض الأحاديث المنكرة التي، أو بعض الآثار المنكرة التي لم تصح عن الإمام أحمد. إذن فقوله ولا معنى، من الذي أخطأ فيها؟ حنبل ابن إسحاق، فهي ليست من كلام الإمام أحمد، ليست من كلام الإمام أحمد كما بينه أهل العلم. ثم أيضا جاء هذا الكلام وهذا الأثر للإمام أحمد في بعض الكتب وليس فيه ذكر هذه اللفظة: نؤمن بها ونصدق بها، لا كيف ولا نرد شيئا، وليس موجودا لا معنى. فمعناه أنها ليست من كلام الإمام أحمد كما هو مذكور في اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم رحمه الله تعالى. إذن كما أجيبها الآن معنى أنها لم تثبت عن الإمام أحمد وأنها ليست موجودة في كل النسخ. الجواب الثالث: لو أنها ثبتت عن الإمام أحمد فهل معناه أن الإمام أحمد رحمه الله يفوض المعنى؟ لا أبدا، وإنما يكون معناها أن الإمام أحمد يقول: لا نكيف، لا كيف، أي لا نكيف صفات الله عز وجل، ولا نخوض في المعاني الباطلة التي أرادها أهل البدع. لماذا حملناها على هذا المحمل وجهناه هذا التوجيه؟ لأن الإمام أحمد إمام في السنة ولم يكن مفوضا، ما كان يفوض المعاني. إذن فإما أن يقال لم تثبت وهو الأحسن، وإن قيل بثبوتها فالمراد لا معنى من المعاني التي أرادها أهل البدع. فالمشبهة مثلا يقولون: لله عز وجل وجه مثل وجوهنا. إذن هذا معنى باطل ولا ما هو معنى باطل؟ معنى باطل. إذن الصفات لا نقبل فيها هذا المعنى. لا معنى، إيش معنى لا معنى عند الإمام أحمد؟ أي لا معنى باطل مما أراده أهل البدع كالمشبهة ومن كان على شركاتهم. قال: ولا نرد شيئا منها. كل ما جاء في القرآن والسنة نقول: سمعنا وأطعنا، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه. لماذا؟ لأن الله عز وجل كما قال شيخ الإسلام في الوصية أعلم بنفسه من غيره. الله عز وجل أعلم بنفسه من غيره، ونبيه صلى الله عليه وسلم أعلم بربه منا. إذا فما دام أن الله عز وجل أعلم بنفسه من خلقه، إذا ما يجوز أن نزيد على ما جاء في القرآن، ولا نزيد على ما جاء في السنة الثابتة الصحيحة في باب الأسماء والصفات. ومهما حاول الإنسان كما تقدم أن يزيد شيئا من صفات الكمال فإنه لا يستطيع. فمثلا على سبيل المثال العاقل، العاقل في حق المخلوقين صفة كمال أو صفة نقص؟ صفة كمال. لما يكون رجل عاقل ورجل مجنون أيهما أكمل وأحسن؟ العاقل، صح؟ فالعقل أحيانا ربما إذا يعني صار التوكيل إليه سيقول نثبت لله عز وجل اسم العاقل، نثبت لله عز وجل اسم العاقل لأنه صفة كمال، وهذا ليس بصحيح لأنه ما عندنا دليل من القرآن والسنة على إثبات اسم العاقل لله عز وجل. مهما تصور هذا العقل، العقل البشري صفات الكمال، فإنه لا يستطيع أن يثبتها لله سبحانه وتعالى. قال بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد وبلا غاية. يعني إيش معنى العبارة هذه بلا حد ولا غاية؟ معناها أننا لا نجعل لصفات الله عز وجل حدود معينة وغايات وبدايات، نقول هذه الصفة تبتدي من هنا وغايتها هنا وتنتهي هنا، أبدا. هذا شيء ليس إلينا، وإنما نثبت اللفظ والمعنى ثم نقول بعدها كما يليق به سبحانه وتعالى، كما يليق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا نحدد صفات الله عز وجل ونقيفها ونجعل لها ابتداء وانتهاء وبداية ونهاية وغاية. طيب هذا معنى. قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك، ولا يبلغه وصف الواقفين، ونؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه. وإذا سألك سائل هل الله عز وجل ذكر لنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كل أسمائه وصفاته، أيش الجواب؟ هل الله عز وجل ذكر لنا في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم كل أسمائه وصفاته؟ لا، وإنما نحن نؤمن بما ذكر لنا، وإلا هناك أسماء وأوصاف ما ذكرها لنا سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في حديث الشفاعة قال فيفتح الله عز وجل علي بمحامد يعلمني إياها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني أوصاف يوم القيامة يتعلمها الله عز وجل يطلعه النبي صلى الله عليه وسلم عليها. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هناك أسماء وصفات لكن نحن لا نعلمها، وإنما يجب علينا أن نؤمن بما علمنا وبما جاءنا في القرآن والسنة. قال ولا وأيضا في الحديث الآخر في دعاء الوتر لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي ثناء عليك. قال ولا يبلغه وصف الواصفين، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه. الآن هذه الفقرة فيها أن القرآن فيه المحكم وفيه المتشابه، وقد جاءت الآيات الكثيرة أن القرآن محكم. قال الله عز وجل تلك آيات الكتاب الحكيم، فوصف الله عز وجل القرآن بأنه محكم مرة، ومرة أخرى وصفه بأنه متشابه. قال الله عز وجل كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ووصفه في موضع آخر بأنه محكم ومتشابه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فهذا القرآن الآن محكم أو متشابه أو محكم ومتشابه؟ قال الشنقيطي رحمه الله تعالى معنى الإحكام أي أنه بين واضح جلي ليس فيه تناقض، ليس بينه تناقض، هذا هو المحكم، هذا هو المحكم. وحين وصفه سبحانه وتعالى بأنه متشابه، أي متشابه في الإحكام، متشابه في الأقدار، متشابه في الأحكام. فهل ممكن أن الله عز وجل يذكر مثلا قصة موسى في موضع ثم يذكرها في موضع آخر يناقض الموضع الأول ويكون مختلف معه في المعنى؟ هذا لا يمكن. هل ممكن أن الله عز وجل يذكر مثلا حكم الأحكام الشرعية ثم يأتي في موضع آخر ويذكر حكما آخر مناقضا له ما لم يكن من باب النص؟ لا يمكن. إذن فالقرآن من هذه الناحية متشابه، القرآن من هذه الناحية متشابه، فهو كله كلام الله، متشابه في كونه كلام الله من أوله إلى آخره. إذن متشابه في أنه كلام الله، متشابه أنه لا تناقض فيه، متشابه في إحكامه فهو محكم، متشابه في بيانه أنه بين، متشابه لا تناقض فيه، هذا معنى التشابه. ومحكم أي بين واضح جلي. وأما الآية التي فيها منه آيات المحكمات وفي وبعدها قال وأخر متشابهات، فما معنى الآية؟ معناه أن من الآيات ما يكون واضح لكل الناس، من الآيات ما تكون واضحة لكل الناس. فمثلا قل هو الله أحد، هذا واضح لكل الناس إلا من تعامى عن هذه الآية أن الله واحد، هذا واضح. لو تسأل أي إنسان يعرف يتكلم بالعربية قل هو الله أحد ما معناه؟ معناه أن الله واحد، واضح جدا. ومنه ما يكون مشتبه على بعض الناس لقلة فهمهم ومعرفتهم وإدراكهم، طيب، ولا يكون متشابع على الآخرين، ولا يكون متشابع على الآخرين، هذا واضح، هذا معناه. وصف الله عز وجل القرآن بثلاث أوصاف، إما وصفه بالتشابه جملة وتفصيلا، أو وصفه بالإحكام في آيات، أو جمع بين الوصفين. فعند الجمع المراد متشابه عند قوم واضح عند آخرين، متشابه عند قوم واضح عند آخرين. وحين وصفه بالتشابه، متشابه في إيش؟ أنه كلام الله وأنه محكم وأنه لا يتناقض، هذا متشابه من أول إلى آخر، ما في تناقض. وقوله يعني في الآيات التي فيها أنه محكم فمعناه أنه واضح بين جلي، كله واضح بين جلي، طيب. قال ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت أو شنعت. ومعنى هذه العبارة يعني أن أهل السنة والجماعة بل والسلف الصالح، هذا كلام من؟ كلام من هذا الذي نقرأ الآن؟ كلام الإمام أحمد، لا يتركون شيئا من صفات الله عز وجل من أجل تشنيع الناس. يعني أنت عندك آية قرآنية أو حديث نبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح في إثبات صفة من صفات الله عز وجل، فجاء الناس وقالوا أنت وهابي، أنت تشبه الله بخلقه، أنتم تمثلون الله، هل يصلح أن تقول خلاص هذه الصفة نتركها لأن الناس يغضبون؟ هل يصلح هذا؟ هذا ما يصلح. ولهذا قال ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعة، ما دام جاء في القرآن وفي السنة فنثبته وإن غضب الناس، وإن غضب الناس، وإن خالفنا الناس جميعا. ولهذا يقول ابن الزمخشري المعتزلي وهو يطعن في أهل السنة، والزمخشري معتزلي ينفي الصفات كلها، يقول في أهل السنة وجماعة سموا هواهم سنة لجماعة حمر لعمري موكفة قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة. إيش معنى الكلام هذا؟ يطعن في أهل السنة ويذمهم ويقول هؤلاء الذين يسمون طريقتهم سنة، يقول هؤلاء شبهوا الله بالخلق، فلما خافوا من كلام الناس قالوا بلا كيف، قالوا بلا كيف، وهذا كلامه باطل، كلامه باطل. فأهل السنة يثبتون كما في الآية وينفون التمثيل والتكييف والتشبيه والتحريف والتعطيل، فيقولون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا أهل السنة ما ضلوا في هذا الباب. أما المبتدعة فإنهم ضلوا لأنهم منهم من أخذ بجزء من الآية ليس كمثله شيء فنفوا الصفات كلها، وبعضهم نفى بعض الصفات، ومنهم من أخذ الجزء الآخر وهو السميع البصير، قالوا نثبت له سمع وبصر، لكن نحن ما نعرف إلا أسماعنا وأبصارنا، إذن فهي مثلها. فضلوا. أما أهل السنة فجمعوا بين النفي والإثبات، أثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله، ونفوا عنه سبحانه ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله، ثم قالوا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فسلموا وكانوا على الصراط المستقيم. قال ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف كل ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن، كما تقدم أننا ما نستطيع أن نثبت شيئا إلا بالبرهان. وهذا الأثر مشهور عن الإمام أحمد، رواه الجوزي في مناقب أحمد وغيره كأبي يعلى في إبطال التأويلات والجماعة، فهو أثر مشهور إلا تلك اللحظة التي فيها لا كيف ولا معنى، فكما تقدم أنها من طريق حنبل ابن إسحاق، وهو يروي عن الإمام أحمد مناكير، يروي عنه بعض المناكير. طيب، قال وقال الإمام أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي رضي الله تعالى عنه. والإمام الشافعي رحمه الله إمام من أئمة أهل السنة، إمام من أئمة أهل السنة، وكان يلقب في بغداد بناصر السنة، كان يلقب في بغداد بناصر السنة، وهو إمام في هذا الباب، خصوصا في باب العقيدة وفي باب الأسماء والصفات، إمام جليل من أئمة السلف. وهو رحمه الله تعالى كان ينهى عن تقليده، كان ينهى عن تقليده، ولهذا إذا نظرت إلى الذين ينتسبون إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لوجدت أنهم يخالفونه في كثير من المسائل، في باب العقيدة، في باب العبادات، في باب المعاملات، يخالفونه كثيرا. وحاشا الشافعي رحمه الله تعالى أن يكون داعيا إلى البدع، أن يكون داعيا إلى البدع، فهو داع من دعاة السنة ومن أئمتها. فيقول رحمه الله آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. هذا الأثر يتعلق به المفوضة. المفوضة ما مذهبهم؟ ايش قلنا فيما تقدم؟ مذهب المفوضة ايش؟ ايمان الايمان باللفظ وتفويض المعنى، يعني يؤمنون يقولون صح هذه آية، ما ننكر انها آية، وهذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل لها معنى؟ يقولون الله اعلم. فالمفوضة يستدلون بهذا الاثر فيقولون الشافعي يقول على مراد الله، نحن ما ندري لكن على مراد الله. طيب، وهذا باطل، وإنما كما قال أهل العلم كلام الشافعي رحمه الله تعالى يبين فيه أن الإيمان بالله عز وجل وبما جاء عنه وبما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين، الإيمان بالله وبما جاء بما جاء عن الله وبما جاء عن رسوله ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين، إيمان مجمل وإيمان مفصل، إيمان مجمل وإيمان مفصل. الإيمان المجمل يعني أنك تؤمن بالقرآن والسنة جملة وتفصيلا، وهل أنت تعلم كل القرآن والسنة إذا آمنت هذا الإيمان؟ عندكم السؤال، أنت الآن مؤمن بالقرآن والسنة جملة وتفصيلا، هل أنت تعلم كل ما جاء في القرآن والسنة؟ ما تعلم كل ما جاء في القرآن والسنة، صح؟ ما تعلم كل ما جاء في القرآن والسنة، ومع هذا تؤمن بها إيمان مجمل، فعلى أي شيء؟ على مراد الله، تؤمن بها على مراد الله. إذن هذا معناه آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، يعني هذا هو الإيمان المجمل. وأما الإيمان المفصل فهو بما علمت منها، هذه الآية فيها أمر فتؤمن بها فتؤدي هذا الأمر، هذه الآية فيها نهي فتؤمن بها فتبتعد عما نهى الله سبحانه وتعالى، هذا الحديث فيه تحريم شيء فتؤمن به فتبتعد عن هذا المحرم، هذا الحديث فيه ترغيب في طاعة الطاعة فتؤمن به فتعمل بهذا الطاعة، هذا الإيمان يسمى إيمان مفصل، إيمان مفصل. إذن فنحن نؤمن بالقرآن والسنة إيمان مجمل وإيمان مفصل، فما علمنا بالتفصيل آمنا بإيمان مفصل، وما لم نعلمه هل نرده؟ هل نفوضه؟ نؤمن به، لكن أي إيمان مجمل أنه من عند الله وأنه على ما على مراد الله إلى أن نتعلمه، نؤمن به إيمانا مجملا إلى أن نتعلمه ونسأل عنه ونبحث عن معانيه. وليس المراد أن الآية أمامك، أهل العلم يقولون هذه فيها صفة مثلا السمع فتقول لا الله أعلم، طيب لماذا تحفظ؟ يقول هذا مذهب الإمام الشافعي يقول على مراد الله، فهذا باطل، فهذا كما سمعت باطل، وإنما مراد الشافعي أننا نؤمن بما جاء عن الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني إيمانا مجملا ومفصلا، المجمل الذي علمنا والذي لا نعلمه، والمفصل يعني إيمان بكل ما علمناه وفهمناه من الشرع. قال رحمه الله تعالى: وعلى هذا درج السلف، يعني ساروا السلف رحمه الله تعالى، والمراد بالسلف أما في اللغة فيراد به المتقدم، قال الله عز وجل: يقول الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يعني ما قد مضى. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله فاصبري فإنه نعم السلف أنا لك. السلف يطلق على المتقدم الماضي، وأما في الاصطلاح والشرع فالمراد به ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرون الثلاثة المفضلة. إذا أطلق السلف الصالح فالمراد به من؟ القرون الثلاثة المفضلة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان كانوا يسيرون على هذا الأمر. ما هو هذا الأمر؟ أنهم مؤمنون بأدلة القرآن والسنة، ولا يكيفون ولا يمثلون ولا يخرفون ولا يعقلون. وما وجدنا ولا تجد إذا بحثت أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله كيف استوى؟ هل هذا موجود؟ هل جاء سمعتم أن أبا هريرة الذي نقل كثيرا من السنن أنه جاء وقال: يا رسول الله كيف وجه الله؟ هل هذا موجود؟ ما هو موجود. إذن ما قيه؟ هل جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم قالوا صفات الله مثل صفات المخلوقين؟ هذا ما جاء. هل جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم يقولون في أدلة الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات الله أعلم بمعانيها؟ أبدا. وإنما مذهبهم إيش؟ الإيمان والإثبات والإقرار والتسليم وعدم التحريف والتكييف والتعطيل والتمثيل. قال: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف الذين تبعوهم وساروا على طريقهم واقتفوا آثارهم رضي الله عنهم. ويقال المتأخر أيضا سلف، سلفي إذا كان على طريق المتقدمين يقال له أيضا سلفي، باعتبار أنه سلك سبيل السلف، أنه سلك سبيل السلف. قال: كلهم متفقون على الإقرار، الإقرار بالأدلة والنصوص وعدم إنكارها، الإقرار بالأدلة والنصوص وعدم إنكارها، والإمرار يعني عدم التأويل، إمرارها كما جاءت، عدم التأويل وعدم التحريف، والإثبات، إثبات أن لها حقيقة، وإثبات اللفظ والمعنى، إثبات اللفظ والمعنى. قال: لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله. أي المراد بالتأويل هنا؟ التحريف، وغير من غير تعرض لتأويله. إذن خلاصة ما أخذناه الآن هو بعض كلام السلف في باب الأسماء والصفات. أخذنا كلام من؟ كلام إمامين عالمين جليلين من أئمة المسلمين، وهما الإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي. الإمام أحمد بن حنبل ذكر بعض أحاديث الصفات ثم قال: نؤمن بها. وقوله لا كيف ولا معنى، قلنا هذا الموضع ينتقد على من؟ على ابن قدامة، لأنه لم يوجه كلام الإمام أحمد. والصحيح أن هذه اللفظة من طريق من؟ حنبل بن إسحاق، لم تثبت عن أحمد، ولو ثبتت لكان المراد لا معنى، أي المعنى الذي أراده أهل البدع. ثم كلام الشافعي أيضا هل فيه دليل للمفوضة؟ يوم أن قال: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. لا، وإنما أراد الشافعي أن الإيمان مجمل ومفصل مجمل ومفصل المجمل بكل ما جاء في القرآن والسنة. والمفصل يعني الإيمان بكل ما عرفناه وفهمناه. وهذه طريقة من؟ قال بعدها وهذه طريقة من؟ السلف ومن تبعهم من الخلف. السلف ومن تبعهم من الخلف. قال رحمه الله تعالى نزيد شيئا ولو يسيرا. بقي كثير الآن. كم بقي يا سعيد؟ قال الترغيب في السنة والتحذير من البدعة. قال وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم. إذا كانت هذه طريقة السلف ومنهجهم وعقيدتهم فالواجب علينا إيش؟ أن نصير في طريقهم وألا نخالفهم. طيب، والله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فنحن مأمورون أن نتبع آثارهم وأن نقتدي بهم وأن نسير على طريقهم. ومن سار على طريقة السلف سلم في باب العقيدة والمعاملة والأحكام والعبادات وسائر شؤونه يسلم، ومن خالف طريقهم ضل وانحرف عن الصراط المستقيم. قال وقد أمرنا بالاقتفاء آثارهم والاهتداء بمنارهم وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا الحديث هو حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح أو حسن، وقد جاء نحوه في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يردده في خطبه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، زاد النسائي وكل ضلالة في النار. وهذا حديث عظيم فيه فوائد كثيرة، وإنما نأخذ شيئا يسيرا منها، وهو أن الحديث يشتمل على أمرين: الأمر الأول الحث على السنة، والأمر الثاني التحذير من البدعة. الحث على السنة والتحذير من البدعة. ثم ذكر سنة الخلفاء. والسنة في اللغة هي الطريقة، السنة في اللغة هي الطريقة، سواء كانت محمودة أو مذمومة تسمى سنة. يقال هذه سنة الجاهلين وهذه سنة الكافرين. أيش المراد؟ طريقتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن من كان قبلكم، أي طرق. فالسنة لغة الطريقة سواء كانت محمودة أو مذمومة. وأما في الشرع فالمراد بالسنة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والتقريرات. ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والتقريرات هذا من سنته. والسنة قد تطلق على جميع الشرع. يقال هذا الرجل سني. ما معنى سني؟ يعني متمسك بالكتاب والسنة. وتطلق السنة على إيش؟ على المستحب الذي يقابل الواجب. يقال هذه السنة